بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة،
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله الذي أعظم على عباده المنة بما دفع عنهم من كيد الشيطان ورد أمله وخيب ظنه، إذ جعل الصوم حصنا لأوليائه وجنة، وفتح لهم به أبواب الجنة، وعرفهم أن وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الأهواء المستكنة، وأن بقمعها تصبح النفس مطمئنة ظاهرة الشوكة في قصم خصمها قوية المنة. وصلى الله على عبده ورسوله محمد قائد الغر المحجلين وممهد السنة، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رأيت أن أستعرض معكم هذه الرسالة وقعت في يدي، وهي رسالة مباركة لفضيلة الدكتور خالد ابن عبد الكريم اللاحم، رسالة تفيدنا في موضوعنا وهو العلاقة بالقرآن الكريم بعنوان مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة. يقول: لو تأملنا في حال سلفنا الصالح. هي طبعا رسالة تمتاز بالبساطة والمنهجية على أساليب البرمجة، لكن هنا برمجة شرعية لتسخيرها في ترتيب يعني علاقتنا بالقرآن الكريم بعلاقة منهجية. يقول: إن من تأمل أحوال السلف الصالح رحمه الله تعالى لوجد أن القاسم بين الصالحين سواء في السلف أو الخلف هو قراءة القرآن الكريم، سواء في الصلاة عموما أو في قيام الليل خصوصا، فكانوا لا يرون الإخلال به ولا التفريط فيه حضرا ولا سفرا، صحة ولا سقما. كان لكل واحد حزب من القرآن، حزب يعني قدر معين يقرأه، ورد يقرأه من القرآن الكريم لا يفوته أبدا مهما كانت الظروف، في ليل أو نهار، في سفر أو حضر. فالورد ده يعني زي ما هو اسمه كذا ووظفته كذا وعنوانه كذا، كذلك ورده كذا. كل واحد له ورد بيختم القرآن في عدد معين من الأيام، وكل شخص يفصل الورد على قدر ظروفه ووقته. يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وهذا رواه مسلم. فده حرص على عدم فوات الحزب أو الورد مهما حالت دونه الحوائل أو اعترضته العوارض، لأن السلف كانوا يعلمون يقينا أن القرآن هو غذاء القلب، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبك، ربيع المطر. فهل الأرض تحيا بدون مطر أو بدون ماء؟ كذلك القلب لا يمكن أن يحيا ويحفظ صحته ونوره إلا بالارتباط بالقرآن الكريم. فكانوا يحرصون على غذاء القلب بالقرآن قبل اهتمامهم بغذاء البدن، وكانوا يشعرون بالنقص متى حصل شيء من ذلك، بعكس المفرطين الذين لا يشعرون إلا بجوع أبدانهم. إذا جاع أو عطش يحس، لكن إذا حرم نفسه من القرآن لا يحس. فهذه علامة يعني في غاية الخطورة، ولو فقها وعادت إلى قلبه الحياة ووثق علاقته بالقرآن لعلم أن حاجته إلى القرآن الكريم أهم من الماء والهواء والغذاء. ولا شك أن قراءة القرآن في صلاة الليل هي أقوى وسيلة لبقاء التوحيد والإيمان غضبا طريا نديا في القلب. لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكلف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بواجب التبليغ والدعوة، وهو حمل ثقيل جدا، وجهه إلى ما يعينه على هذه الوظيفة العظيمة بقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. نلاحظ الآن في هذا الزمان كثرة الكتب، يعني هو في نوعية معينة من الكتب كان ينبغي أن يكون المسلمون هم أغنى الناس عن النظر فيها، كتب اللي بتترجم من اللغات الأجنبية إلى العربية تتكلم عن طريقك إلى السعادة، طريقك إلى النجاح، إلى التفوق، 10 طرق من أجل مش عارف كذا، كيف تقول لا دون أن تشعر بالخجل، عقلك الباطن، إلى كل هذه الكتب التي وضعت في ثقافة غربية وتتعامل مع الغربيين يعني الكفار. كل يدعي أن في كتابه أو برنامجه الدواء الشافي والعلاج الناجع، وأنه الكتاب الذي لن تحتاج معه إلى غيره، في حين أن في الحقيقة مثل هذا الوصف لا يمكن أن يصدق إلا على القرآن الكريم، أنه الكتاب الذي لا تحتاج معه إلى غيره. يقول إن البداية للانطلاق في مراقي النجاح وسلم الفلاح في الدنيا والآخرة تكون بقراءة القرآن الكريم وتدبره. يقول إن من أخذ بهذه الوسائل التي تعين على تدبر القرآن الكريم فسوف يتدفق عليه بركات وبركات، وتفتح عليه فوائد من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول سهل بن عبد الله التستري: لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن 1000 فهم لم يبلغ نهاية ما أودع الله في آية من كتابه، لأنه كلام الله وكلامه صفته، وكما أنه ليس لله نهاية فكذلك لا نهاية لفهم كلامه، وإنما يفهم كل بمقدار ما يفتح الله على قلبه، وكلام الله غير مخلوق ولا يبلغ إلى نهاية فهمه فهوم محدثة مخلوقة. فالشاهد أن الناس يتفاوتون في مدى فهمهم واستيعابهم القرآن الكريم، فكلما تدبرت القرآن كلما فتح لك القرآن المزيد من الكنوز والمواهب. أما الذي يتكئ على أريكته ويشتغل بما عدا القرآن الكريم ويريد فهم القرآن فهيهات هيهات ولو تمنى على الله الأماني. هذا البحث عبارة عن خطوات عملية تحتاج إلى تدرج وإلى تكرار حتى يصل الإنسان إلى الثمار المرجوة والنتائج المطلوبة. يقول ثابت البناني منبها إلى أهمية عملية المكابدة: في الأول لابد تحتاج قبل أن يستقيم لك الأمر في تعاملك مع القرآن تحتاج نوع من المجاهدة والمكابدة والمتابرة حتى تصل إلى النتيجة. فيستشهد بقول ثابت البناني رحمه الله تعالى: كابدت القرآن 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة. ثم يذكر قول الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كثير من الناس يشكون من ضعف الإيمان أو نقص الإيمان، والعلاج ده وواضح. قاعدة المعروفة عند أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فهذا هو الجواب مثل هذا السؤال عن ضعف الإيمان أو نقص الإيمان، أن تستكثر من شعب الإيمان التي ترتقي بإيمانك وتزيده. مما يزيد الإيمان أقوى زيادة القرآن الكريم: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم أي من المنافقين من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فطبعا دواء واضح جدا لنقص الإيمان أو ضعف الإيمان أو ظاهرة ضعف الإيمان الارتباط بالقرآن الكريم، كثرة تلاوة القرآن وتدبره وتفهمه يزيد الإنسان إيمانا. القرآن الكريم الذي صنع من العرب الجهلة المتخلفين أرقى أمة وخير أمة أخرجت للناس هو نفس القرآن، ما زال موجودا بين أيدينا محفوظا من النقصان ومن الزيادة. فالقرآن القرآن، إذن لماذا لم نرتق ولم نصعد كما حصل للسلف بالقرآن الكريم؟ المشكلة فينا نحن، القرآن موجود، العلاج موجود، لكننا نحن الخلل موجود فينا لأننا لا نتأثر بالقرآن بالطريقة المطلوبة والمرجوة. يقول هنا الدكتور اللاحم، يقول: أي تأثير حتى يحصل لابد له من 3 أركان: المؤثر والمتأثر والوصلة بين الاثنين، الواصل أو المواصل بينهما. فالمؤثر هنا هو القرآن الكريم، أثره ثابت لا نشك فيه، والمتأثر هو قلب القارئ للقرآن الكريم، والمواصل هو القراءة والتدبر. فالكلام الذي يعرضه الدكتور اللحم هنا هو يناقش قضية الخلل في جهتين، جهة المؤثر وجهة الايه المؤثر. هل قراءتنا فيها تدبر وتوصل الى هذا التأثير؟ هل قلوبنا والمحل الذي في قلوبنا مناسب لتلقي فتوح القرآن الكريم؟ يقول هنا ان مفاتيح تدبر القرآن 10، مفاتيح تدبر القرآن لمن أراد أن يتدبر القرآن 10، جمعها في كلمة لإصلاح ترتج، دي وسيلة من وسائل التسهيل الحفظ، يعني هي 10 نقاط لإصلاح ترتج. فلام للقلب يبقى 10 أشياء: قلب، أهداف، صلاة، ليل، أسبوع، حفظ، تكرار، ربط، ترتيل، جهر. ثم يشرح هذه الأشياء. فالأولى القلب، أول شيء القلب، بمعنى أن القلب هو الآلة التي بها نفهم القرآن الكريم، وهذا القلب بيد الله تبارك وتعالى يصرفه كيف يشاء. والعبد مفتقر إلى ربه عز وجل ليفتح قلبه للقرآن فيطلع على خزائنه وكنوزه. هذا فيما يتعلق بالقلب. أما الأهداف فهي أن نعرف لماذا نحن نقرأ القرآن، ما هي الأهداف من قراءة القرآن الكريم. الصاد للصلاة، يعني أن تكون القراءة في داخل الصلاة، هذه أكمل الأوضاع، مش معنى كده أن خارج الصلاة لا تفيد، لكن هذه أكمل الأوضاع. حضور القلب أن تقرأ القرآن بهدف محدد، لأن القرآن يقرأ لعدة أهداف، فحدد ما الذي تريده من القرآن الكريم أو من القراءة في صلاة. ويفضل أيضا أن تكون في صلاة ليل، لأن وقت الصفاء والتركيز. في أسبوع، يعني تكرر ما تقرأه من القرآن في كل أسبوع حتى لو كان جزء معين، تكرر نفس الجزء. حفظ، يعني أن تكون القراءة حفظا عن ظهر قلب، لأن هذا يعين على التركيز وانطباع الآيات عند القراءة. ثم التكرار، يعني تكرار الآيات وترديدها، لأن التكرار يفتح لك بمعانيها وفهمها. الربط، ربط الآيات بواقعك اليومي وبنظرتك للحياة. ثم الترتيل والترسل في القراءة وعدم العجلة، لأن الترسل والتمهل هو الذي يعينك على الفهم والتدبير. والقضية ليست الكم بقدر ما هي التأمل في كلام الله تبارك وتعالى. أخيرا الجهر بالقراءة، لأن الجهر أيضا يزيد التركيز ويتم التوصيل من جهة الصوت، صوت المجهور أو الجهري لا شك أنه يعين على التركيز. ثم يشرح معنى التدبر فيقول: إن التدبر والتفكر الشامل الواصل إلى أواخر دلالات الكلم ومراميه البعيدة. ومعنى تدبر القرآن التفكر والتأمل لآيات القرآن من أجل فهمه وإدراك معانيه وحكمه والمراد منه. أما علامات التدبر فبينها الله سبحانه وتعالى في قوله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أيضا قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تبارك وتعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، إلى قوله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال عز وجل: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال أيضا: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. وقال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذن هذه بعض علامات التدبر: اجتماع القلب والفكر حين القراءة، البكاء من خشية الله عز وجل تأثرا بالقرآن، زيادة الخشوع، زيادة الإيمان، الفرح والاستبشار، القشعريرة خوفا من الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك عقوبها الرجاء والسكينة، وأيضا السجود تعظيما لله تبارك وتعالى. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرئ عليهم القرآن كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. بعض الناس ينصرفون عن تدبر القرآن لأنهم يتخيلون أن فهم القرآن أمر صعب، وهذا المفهوم خطأ. لماذا؟ لأن القرآن أولا كتاب تربية وتعليم، وكتاب هداية وبصيرة وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. فالقرآن من خصائصه أنه كتاب ميسر، قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول الإمام الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى: ومن مكايد الشيطان تنفيره عباد الله من تدبر القرآن لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر، فيقول هذه مخاطرة حتى يقول الإنسان أنا لا أتكلم في القرآن تورعا، فيرى أن هذا من تلبيس إبليس أنه يحرمك من تدبر القرآن الكريم والتفكر في معانيه تورعا، لأن هذه مخاطرة. هي المخاطرة في أن تتكلم في القرآن بغير علم، وليس أن تتدبر القرآن، لأن الله أمرنا بالتدبر وقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا هذه من مكايد الشيطان أن يخوف الناس من التأمل والتدبر في آيات الله عز وجل بدعوى أن هذه مخاطرة. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: فمن حيث كان القرآن معجزا أفحم الفصحاء وأعجز البلغاء أن يأتوا بمثله، فذلك لا يخرجه عن كونه عربيا جاريا على أساليب كلام العرب ميسرا للفهم فيه عن الله ما أمر به ونهى عنه. كون القرآن معجزا أفحم الفصحاء وأعجز البلغاء أن يأتوا بمثله، هذه دلالة إعجاز القرآن، لكن مع ذلك هو لا يخرج عن كونه كتابا عربيا بلغة عربية سهلة ميسر للفهم. فحتى من الخطأ الذي وقع فيه أهل البدع من أعداء السنة مؤلف كتاب اسمه أصعب كلمات القرآن توضيح وبيان، هذا صاحب كتاب الدين الصواب في محاورة بين السؤال والجواب، وكتاب آخر يدعى الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها. نفس الشخص مما يشي بجهله وقلة علمه أنه ألف كتاب يسميه أصعب كلمات القرآن توضيح وبيان، ولم يسبق أبدا فيما أعلم لم يسبق أن فيه أحد عبر عن الكلمات التي تحتاج إلى شرح في القرآن الكريم بأنها صعبة، لا، وإنما يستعمل لفظة إيه؟ غريب، علم غريب القرآن، علم غريب السنة. هو غريب بالنسبة لنا نحن، لكن مش صعب لأن القرآن ميسر، فهو غريب لنتيجة قصورنا نحن في لغة العرب. ولا شك أن الارتباط وثيق بين القرآن الكريم وبين اللغة العربية، فمن ثم هذا غريب لجهلنا بلغة العرب، فنحتاج إلى مراجعة كتب الغريب لتفسر لنا الألفاظ الغريبة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: من قال إن له تأولا لا نفهمه ولا نعلمه وإنما نتلوه متعبدين بألفاظه ففي قلبه منه حرج. ويقول الصنعاني رحمه الله تعالى: فإن من قرع سمعه قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم، يفهم معناه دون أن يعرف أن ما كلمة شرط، يعني ما تتلو لأي واحد قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، فهو يفهم معنى الآية دون أن يدرك اصطلاحات خبراء اللغة والنحو وكذا، فهو ما بيعرفش أن كلمة ما بيسميهاش كلمة شرط. وأيضا مش مشكلة عنده أن هو يعرف إعراب كلمة إيه تقدمه، لأن ما إذا شرط هي بتجزم فعل الشرط، فلذلك حذفت منها النون وتجدوه مجزوم أيضا بها لأنها جزاء الشرط. هو لا يدرك هذا، مش ده معنى تدبر القرآن، لكن تدبر المعنى أي إنسان يتلى عليه قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فلا يشترط أن يكون خبيرا بتحليل اللغة والإعراب ونحو ذلك من كلام المتخصصين، لكن المعنى واضح أم ليس بواضح؟ لا يفتقر إلى كلام المتخصصين بهذه الوسيلة، وإن كان طبعا كلامهم لا غنى عنه لطالب العلم، لكن عموم الناس يستطيع أن يتدبر القرآن لأن من القرآن معاني لا تخفى على أحد. فيا ليت شعري ما الذي خص الكتاب والسنة بالمنع عن معرفة معانيها وفهم تراكيبها ومبانيها حتى جعلت كالمقصورات في الخيام ولم يبق لنا إلا ترديد ألفاظها وحروفها. فإذا لا يتخوفن الإنسان من أن يتدبر ويتأمل، خاصة إذا اجتهد في تعاطي أساليب التدبر كقراءة التفسير ونحو ذلك. فإذا معظم القرآن واضح لكل الناس، ومن القرآن ما لا يعرفه إلا أهل العلم المتخصصون، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: التفسير على أربعة أوجه، وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. ومعظم القرآن من القسمين الأولين اللي هو ما يعرفه العرب بمجرد أنهم عرب من لغتهم العربية، وأيضا النوع الثاني الذي لا يعذر أحد بجهله، لا يجهل أحد معنى قوله تعالى قل هو الله أحد ونحو ذلك من الآيات. عدد آيات الأحكام في القرآن الكريم حوالي 500 آية، وعدد آيات القرآن 6236 آية، فإذا معظم آيات الأحكام قليلة جدا بالنسبة لعموم آيات القرآن الكريم. وآيات الأحكام هي في الغالب تحتاج متخصصين كي يحسنوا الاستنباط الأحكام منها، لكن آيات الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والعلم بالله واليوم الآخر لا يشترط لها فهم المصطلحات العلمية الدقيقة سواء كانت نحوية أو بلاغية أو أصولية أو فقهية، فمعظم القرآن بين واضح يدرك معناه الصغير والكبير والعالم والأمي. الأعرابي الجاهل حينما سمع قول الله تبارك وتعالى في سورة الذاريات فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، قال من ذا الذي أغضب الجليل حتى أقسم، لما أخطأ إمام وهو يقرأ آية سورة النحل فخر عليهم السقف من تحتهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، صوب له خطأه امرأة عجوز لا تقرأ ولا تكتب، فقرأت الآية على وجه صحيح فخر عليهم السقف من فوقهم، وهكذا. فالقرآن بين واضح ظاهر، وفهمه وتدبره ليس صعبا بحيث نغلق عقولنا ونعلق فهمه كله على الرجوع إلى كتب التفسير، فهذا نوع من التسويف في تدبر القرآن الكريم. لا شك أن أي واحد منا يقرأ القرآن ويختمه في الغالب يفهم معظم آيات القرآن الكريم، إذا كان في لفظة غريبة أو كذا يوجد في بعض التفسير حواشي فيها تفسير الغريب، في الغالب المعاني بتكون في غاية الوضوح، فلا يحولن قولنا إن تفسير القرآن هو استفارة بين الله وبين خلقه أو الوعيد في من يتكلم بالقرآن بغير علم، لا ينبغي أن نفهم هذا على أنه حجاب يحول دون فهم وتدبر عموم المسلمين لكلام الله تبارك وتعالى. فإذا حصل إشكال في فهم آية تسارع إلى الكتب المختصرة في تفسير القرآن الكريم وتفهم معنى هذه الآية، حتى لو أنك لو قرأت ولم تفهم أنت أيضا مثاب في تلاوة القرآن الكريم، وإن كان هذا ولله الحمد بالنسبة للناطقين باللغة العربية الأمر سهل جدا ويسير، ونحن لا ندرك النعمة التي امتن الله علينا بها أن شرفنا باللسان العربي، وتدرك عظم هذه النعمة إذا جلست إلى إخوانك المسلمين من بلاد العجم باكستان أو الهند أو كذا أو كذا من هذه البلدان الذين يبكون حسرة على أنهم لا يعرفون اللغة العربية ومع ذلك يجتهدون في قراءة القرآن الكريم، فنحن في نعمة عظمى ومع ذلك لا نقدرها حق قدرها. يبدأ الكلام في مفاتيح التدبر التي أشار إليها، وقلنا إن أول هذه المفاتيح هو إيه؟ القلب، باعتباره هو الآلة التي بها نفقه القرآن الكريم، لهم قلوب لا يفقهون بها، فالفقه إنما يكون بالقلب، والرؤية والبصيرة تكون بالقلب، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ويقول تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أغطية تحول دون فهم هذه القلوب للقرآن الكريم. وقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تبارك وتعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، عقل واحد حتى يعي ويفهم. إذن آلة التدبر هي القلب، أيضا هذا القلب لا يملكه الإنسان، وإنما مالك هذا القلب هو الله سبحانه وتعالى وحده، والدليل قوله تعالى وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. فليست العبرة بالطرق والإجراءات والنقاط التي سوف نذكرها في الوقت، لكن أهم مفتاح للتدبر القرآن الكريم هو أن تدرك وتوقن أن الفتح من الله وحده، أم على قلوب أقفالها، فوضع الله سبحانه وتعالى على قلوب المنافقين أقفالا تمنع دخول الإيمان وتمنع خروج الكفر والعياذ بالله. فإذا فتح القلوب إنما يكون منا وتوفيقا من الله سبحانه وتعالى، فإذا حصل تدبر فإياك أن تحسب أنه بكدك وجهدك وتعبك، وإنما هو نعمة محضة من الله سبحانه وتعالى الذي يفتح أقفال القلوب تستوجب الشكر لا الفخر. فلا بد من أن تنسب نعمة فتح القلب للإدراك إلى مالك هذا القلب الذي إن جاء حال بين قلبك وبين تدبر القرآن الكريم، فاعترف بهذه النعمة ظاهرا وباطنا واسأل الله تبارك وتعالى المزيد. المطلب الثاني قلنا الأول القلب، ثانيا الإيه؟ حب القلب للقرآن الكريم. ما علاقة حب القرآن بالتدبر؟ طبعا القلب إذا أحب شيئا تعلق به واشتاق إليه وشغف به وانقطع عما سواه، فلا يمكن أن تتلذذ بقراءة القرآن الكريم إلا إذا أحببت القرآن الكريم، وحينئذ يحصل التدبر. إذا لم توجد هذه العاطفة الحية محبة كلام الله، انظر إلى قول عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله، لو طهرت قلوبنا ما شبعت أبدا من كلام الله تبارك وتعالى. فإذا لم يوجد الحب، حب القرآن وحب كلام الله بالصفة المثلى، فإن الإقبال على القرآن يكون ضعيفا، وبالتالي لا يحصل الإقبال على قراءة القرآن إلا بمجاهدة ومشقة، فمع المثابرة يوفق الله سبحانه وتعالى لهذا الحب. إذا لابد أن نحب القرآن حتى نستطيع أن نتدبره، وهذا شيء احنا نلاحظه حتى في التلميذ مثلا، اذا كان يحب العلم او يحب الماده تجد يستوعبها بسرعه ويذاكرها ويتقنها ويتفوق فيها لانه يحبها، فبالتالي اذا احببت شيئا تفهمه جيدا وتحشد له طاقاتك كلها لتفهمه وتتدبره. والعكس طبعا في الشخص اذا كره ماده معينه فانه يغلق قلبه دونها. هل هناك علامات نستكشف بها مدى حبنا للقران الكريم؟ أول هذه العلامات أن تفرح بلقاء القرآن الكريم حينما تمسك المصحف الشريف أو تجلس لتقرأ القرآن الكريم وتجلس معه أوقاتا طويلة دون ملل، فهذه علامة أنك تحب كلام الله تبارك وتعالى. أيضا متى ما بعدت عن القرآن الكريم تشعر بالشوق والتلهف إليه مهما كانت الموانع، فتجتهد في إزالة تلك الموانع لأنك مشتاق إلى القرآن الكريم. أيضا من علامات محبة القرآن الكريم أنك تكثر مشاورة القرآن وترجع إليه فيما يشكل عليك من أمور الحياة باحثا عن دوائها وحلها في القرآن الكريم. أيضا من علامات حب القرآن الكريم أن تنقاد لحكمه سواء في الأمر أو في النهي. إذا وجدت هذه العلامات فإن الحب موجود وإن القلب حي، وإذا تخلفت نقص حب القرآن بقدر ذلك التخلف. كل واحد يسأل نفسه ويراجع نفسه هل هو يحب القرآن؟ فكل الناس إذا سألتهم يقول نعم طبعا أحب القرآن الكريم، لكن كيف يحب القرآن وهو لا يطيق الجلوس مع القرآن بضع دقائق بينما تراه يجلس أمام مباراة الكرة أو كذا أو كذا من النشاطات التي يحبها بساعات؟ في الواقع هو لا يجلس القرآن حتى 10 دقائق، في حين يجلس بالساعات أمام أشياء أخرى لأنه يحبها. فإذا عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، وليس الأمر بمجرد الدعاوى. يقول أبو عبيد: لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن. إن أردت أن تحكم على نفسك اسأل القرآن، موقفك من القرآن إيه؟ لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ما هي وسائل تحقيق حب القلب للقرآن الكريم؟ أول ذلك الاستعانة بالله تبارك وتعالى وسؤاله أن يرزقك حب القرآن الكريم. فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. دعاء لأحد الأسباب، بل هو من أقوى الأسباب كي تصبح محبا للقرآن الكريم. احفظ هذا الدعاء وكرره مرارا وتكرارا إلى أن يلقي الله في قلبك الحب، حب القرآن كما ينبغي. أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات؟ قال أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وهذا رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه. فإذا هذا الدعاء ينبغي أن نهتم جدا بحفظه وتكراره لكي يصبح القرآن ربيع قلوبنا، ربيع المطر كما قلنا، الربيع هو المطر. طيب يعني هي مجرد دعاء ولا وسيلة لتحقيق خطوة عملية؟ يعني أنت تسأل الله أن يجعل القرآن ربيعا لأرض قلبك، يعني يحييها. فإذا كان بين الأرض وبين المطر سقف حائل يحول دون المطر ودون الأرض، فلابد أن تعرض الأرض للمطر. وكيف يتعرض القلب لمياه القرآن أو لحياة القرآن؟ لابد أن تقرأ القرآن الكريم، تضع الدواء على الداء، فإذا كان الداء في القلب فالدواء هو قطرات المطر التي تنزل من القرآن الكريم. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلب، إذا لابد أن تزيل العوائق والشواغل التي تحول بينك وبين تعريض قلبك لبركات القرآن ولنور القرآن ولربيع القرآن. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلب. وأنا أعجب لمن يعاني من الاكتئاب والحزن ثم لا يبحث عن الدواء في القرآن الكريم بدليل هذا الدعاء، بالذات الاكتئاب اللي هو بيكون يعني ناشئ عن ظروف مر بها الإنسان، لأن في أنواع من الحزن تأتي كبلاء هو الإنسان لا يد له فيها مثل أي ابتلاء آخر. ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن، فهذا هو الدواء من أعظم الأدوية النبوية لقلوب المؤمنين، لأنه لن ينتفع بهذا الدواء إلا المؤمنون، أما الكثرون فإنهم يكذبون بالقرآن الكريم. ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات. قال أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. فإذا يتحرم وضع الإجابة يكرر هذا الدعاء كثيرا بصدق وتضرع وإلحاف وشفقة وحرص شديد على أن يجاب وأن يعطى هذه النعمة. لأننا نلاحظ أن بعض الناس لا يلح في الدعاء بحرقة إلا في المطالب الدنيوية، النجاح، سعة الرزق، شفاء المريض، في الأمور الدنيا يدعو بهمة عالية ويبكي ويتضرع، وفي مطالب الآخرة ومطالب الدين فتجد سؤاله باردا هافتا إن سأل الله سبحانه وتعالى أصلا. هذه الوسيلة الأولى، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والإلحاح في مثل هذا الدعاء الذي ذكرنا. أيضا الوسيلة الثانية بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى والاستعانة به ودعائه، أن تأخذ بالأسباب، أسباب الفهم والتدبر، وهي القراءة أو السماع. القراءة عن عظمة القرآن الكريم، تقرأ عن فضائل القرآن الكريم، خصائص القرآن الكريم، عظمة القرآن الكريم، أحوال السلف كيف كانوا يعظمون القرآن ويحبونه. ولذلك يقترح هنا الشيخ اللحم حفظ الله تعالى، يقول أقترح على كل راغب في تحصيل حب القرآن أن يضع له برنامجا يتضمن نصوصا من القرآن والسنة وأقوال السلف فيها بيان لعظمة القرآن ومكانته، ويرتبها على مستويين متن وشرح، فالمتن يحفظ ويكرر والشرح يقرأ ويفهم، ويتم ربط المعاني التي تضمنها الشرح بألفاظ المتن. يقول ويرجى بإذن الله تعالى لمن طبق هذا أن يرزقه الله حب القرآن وتعظيمه الذي هو المفتاح الرئيس لتدبر القرآن وفهمه. يعني اقرأ عن القرآن، اقرأ في فضائل القرآن، وهذه أبواب موجودة في رياض الصالحين وفي الأذكار النووي وغيرها من الكتب المباركة. كذلك أحوال السلف مع القرآن الكريم فيها كتب كثيرة، لأن وجود نموذج حي أمامك في الأحياء من حولك أو في من مضى من السلف مما يحرك الدافعية للاقتداء بهم ومحاكاتهم في اجتهادهم. ينبغي أن نعلم أن تقصيرنا في حب القرآن العظيم سببه الجهل بعظمة هذا القرآن الكريم. يقول مثل الطفل تعطيه مثلا 500 جنيه فيرفض وعايز جنيه واحد، انت بتعطيه 500، هو مش عارف الفرق بين الورق الأمومية مثلا 5 ورقات وبين جنيه، بتديه 10 ورقات كل ورقة مثلا ب10 جنيه، هو يبص بمنظر اخر، فانت تعطيه الاكثر وهو لا يصر على الاقل، فلا شك انه لن يذهب ابدا في الاكثر الا بسبب جهله او اشتغاله بما هو ادنى منه. ولو أعلن عن كتاب من يذاكره ويختبر فيه يعطى مثلا 10 مليارات من الدولارات مثلا، كيف يكون حرص الناس وتعلقهم بهذا الكتاب، وكيف يكون الطلب عليه والاشتغال بمذاكرته؟ إن القرآن كتاب من ينجح فيه يمنح ملكا لا حدود له، يعني أقل أهل الجنة منزلة له مثل ما على الأرض كلها الدنيا بما فيها مرتين مضاعف، فما بالك بمن فوقه. فإذا هذا كلام ليس كلاما مجازيا أو لمجرد إغراء الناس بالاجتهاد في قراءة القرآن والالتصاق به، وإنما هو كلام واضح ومقطوع به، ومن يشك فيه فليس بمسلم. أعددت فيها لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني لو فقهت القلوب هذه المعاني لما زهدت أبدا في الالتصاق بالقرآن الكريم. إذا الكلام الذي مضى كله متعلقا بالمبحث الأول في حب القرآن الكريم، كيف تصل إلى محبة القرآن الكريم. المبحث الثاني حول أهداف قراءة القرآن الكريم. بعض أو معظم الناس إذا سألته لماذا تقرأ القرآن الكريم فالجواب في الغالب يقول لك لأن كل حرف بعشر حسنات والحسنة بعشر أمثالها، فتلاوة القرآن هي أفضل الأعمال. فهنا تجد يقتصر على هدف ومقصد الإيه؟ الثواب. لكن قراءة القرآن لها أهداف أخرى لا ينبغي أن يغفل الإنسان عنها. ممكن واحد يقول تقرأ القرآن ليه؟ يقول لك علشان بثبت الحفظ، هذا هدف. أحيانا تقرأ لأجل تثبيت الحفظ، أو لماذا تقرأ؟ أقرأ للمراجعة. فإذا هنا الهدف هو تثبيت الحروف وصور الإيه؟ الكلمات. لكن هل مثل هذا بتعبير أدق؟ طبعا ده هدف كويس الإنسان بيذاكر ويحفظ مش مشكلة، لكن يتكلم على التدبر. إذا كان هدفك مجرد الحفظ ودون أن تتدبر فتمر بك كنوز كثيرة جدا من المعاني العظيمة المؤثرة فلا تنتبه لها ولا تحس بها ولا تشعر بها لأنك قصرت الهمة وركزت ذهنك على الحروف وانصرفت عن المعاني. لذلك نجد كثيرا من يحفظ القرآن الكريم لا يفهمه فضلا عن أن يتخلق بالقرآن ويكون كما قيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. طبعا الإنسان يجمع أكثر من هدف من فعل واحد وهو قراءة القرآن يحتاج لدرجة عليا من الانتباه والتركيز، ومعروف أن النيات كلما كثرت وتعددت كلما كان العمل أكبر أثرا وأعظم أجرا. الصدقة مثلا إذا كانت على غير رحم فهي صدقة وصلة ثوابها مضاعف، النفقة على الأهل نفقة وصدقة في نفس الوقت. قراءة القرآن الكريم يجتمع فيها 5 مقاصد ونيات كلها عظيمة وكل واحدة منها كافية لأن تدفع المؤمن وتؤزه على قراءة القرآن الكريم والاشتغال به. هو جمع أهداف القرآن أيضا في كلمة ثم شع، ثم شع العين مشددة ثم شع، يقول الثاء ثواب، الميم مناجاة أو مسألة، الشين شفاء، العين علم، العين الأخرى عمل، ثم شع، دي عشان تقدر تحفظها. الثاء للثواب، الميم مناجاة أو مسألة، الشين شفاء، العين علم، العين الأخرى عمل. يبقى إذن هذه الأشياء التي تستهدف من تلاوة القرآن الكريم ومن قراءته، أن تنال الثواب، أن تناجي الله سبحانه وتعالى وتسأله، أن تستشفي بالقرآن لأن القرآن شفاء لما في الصدور وشفاء لكل شيء، أي مرض حتى الأمراض الحسية القرآن شفاء لها حتى باليقين، فالقرآن شفاء لجميع أنواع الأدواء والأمراض. والعين الأولى العلم والأخرى العمل. فمتى قرأ المسلم القرآن مستحضرا المقاصد 5 معا كان انتفاعه بالقرآن أعظم وأجره أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن قرأ القرآن يريد العلم رزقه الله العلم، ومن قرأه يريد الثواب فقط أعطي الثواب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. وقال القرطبي فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بنية صادقة على ما يحب الله أفهمه كما يحب وجعل في قلبه نورا. فيفصل بقى في هذه المقاصد والأهداف من قراءة القرآن، يبدأ بالإيه؟ بقراءة القرآن لأجل العلم. يقول هذا هو المقصد الأهم والمقصود الأعظم من إنزال القرآن والأمر بقراءته، بل هذا هو الهدف من ترتيب الثواب على القراءة. يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فيقول تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. فيقول تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أردتم العلم فانثروا هذا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. وقال مسروق بن الأجدع وهو من كبار تابع الكوفة وأجمعهم لعلم الصحابة رضي الله عنهم قال: ما نسأل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن قصر علمنا عنهم. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لقد عشنا دهرا طويلا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. يؤتى الإيمان يعني المعاني، المعاني والفهم. يؤتى الإيمان قبل القرآن يعني القرآن هنا إيه بقى؟ معنى كلمة القرآن: لقد عشنا دهرا طويلا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. راجعوا سورة القيامة كده: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إيه معنى فاتبع قرآنه؟ قراءته، لأن القرآن معناها القراءة. فهنا مقصود المعنى اللغوي: لقد عشنا دهرا طويلا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، يعني يؤتى المعاني قبل مجرد قراءة الألفاظ. فهنا يؤتى الإيمان قبل القرآن يعني قبل الإيه؟ قراءة الألفاظ. القرآن هنا هي بالضبط زي القراءة. أحسنت، نعم، لفظ الكلمات، الألفاظ فقط دون المعاني. وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها، ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان. يعني إيه؟ يحفظ القرآن دون أن يفقه معانيه. ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده منه، ينثره نثر الدقل بدون تدبر وبدون فهم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت وما أراد بها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم فإنكم عنه تسألون وبه تجزون وكفى به واعظا لمن عقل. وقال الحسن رحمه الله تعالى: قراء القرآن ثلاثة أصناف: صنف اتخذوه بضاعة يأكلون به، وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده واستطالوا به على أهل بلادهم واستدروا به الولاة. كثر هذا الضرب من حملاة القرآن لا كثرهم الله. وصنف عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم فركضوا به في محاربهم وحنوا به في برانسهم واستشعروا الخوف فارتدوا الحزن. فأولئك الذين يفقي الله بهم الغيث وينصر بهم على الأعداء، والله لهؤلاء الضرب في حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر. وقال أحمد ابن أبي الحواري رحمه الله تعالى: إني لأقرأ القرآن وأنظر في آيه فيحير عقلي بها، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الله. أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه فتلذذوا به واستحلوا المناجاة لذهب عنهم النوم فرحا بما قد رزقوا. إذا ما العلم الذي نريد من القرآن؟ يبقى القرآن أهم مقاصد قراءة القرآن الكريم أن تبحث عن العلم، تقرأ القرآن لتتعلم من القرآن عن طريق التدبر والفهم. أهو علم الصناعة أم علم الزراعة أم الإدارة أم علوم الدين أم علوم الدنيا؟ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يجيب على هذا السؤال في منظوماته النونية المشهورة فيقول: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن صلى الله عليه وسلم. نريد العلم الذي يحقق لنا النجاح في الدارين، الحياة الطيبة والنفس المطمئنة والرزق الحلال الواسع والأمن في الدنيا والآخرة، العلم الذي يولد الإرادة والعزيمة ويقضي على الفشل والإخفاق، العلم بالله تعالى والعلم باليوم الآخر وعلم الأمر والنهي. هذه هي الأقسام التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. معرفة الله، من عرف الله فلم يغنه معرفة الله فذاك الشقي. العلم بالله عز وجل أشرف معلوم على الإطلاق، لأن شرف العلم بحسب شرف معلومه، فهل هناك معلوم أشرف من الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك يعتبر علم التوحيد أشرف العلوم على الإطلاق، لأن موضوعه هو معرفة الله تبارك وتعالى وما يليق به وما ينبغي أن ينزه عنه الله سبحانه وتعالى. لذلك كانت أعظم آية في القرآن هي آية كرسي، وليس فيها حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي، إنما فيها فقط الخبر عن الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تجد نفي وإثبات، نفي وإثبات، تنزيه وإثبات للكمال. ثلث القرآن في سورة قل هو الله أحد، وليس فيها أيضا حلال ولا حرام، إنما فيها خبر عن صفات الله. وفي الحديث الصحابي الذي كان يصر كلما صلى بهم في الصلاة أن يختم القراءة بقل هو الله أحد، وشكاه أحد المصلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي عن ذلك فقال ما الذي يحملك على ذلك؟ قال إني أحبها، قال لأن فيها صفة الرب، لأن فيها صفة الرب، قال فاعلم أن الله أحبك لحبك إياه. فإذا هذا قسم مما ينبغي أن يعلم من خلال القرآن الكريم، العلم بالله تعالى والعلم باليوم الآخر وعلم الأمر والنهي. وأول العلم الذي يقتضي الاستغفار، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم الذي يورث الاستغفار ويدفع إليه هو العلم المؤدي للنجاح، وهذا العلم هو علم لا إله إلا الله على وجه يحقق المقصود لفظا ومعنى، أما اللفظ دون المعنى فلا يحقق المراد والله أعلم. يقول ابن عباس في تفسير قوله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، يقول هم الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. لا شك أن لفظة العلم خاصة في هذا الزمان الآن شاع استعمالها في إطلاقات كثيرة جدا، والعلم لفظ جذاب وكل يدعي انتسابا لهذا العلم ويعتبر ما عداه ليس بعلم. إذا حضرت في الكليات العملية ستجد المحاضرين والأساتذة يقولون العلماء يقولون كذا، العلماء يقولون كذا، يقصد بهم علوم الإيه؟ علوم التمتع بالخلاق، فاستمتعوا بخلاقهم. إذا حضرت دروس الفقه ستجد المدرس يقول العلماء يقولون كذا، وهو يقصد بهم علماء الدين. العلوم التجريبية أيضا يسمونها علما، الأدب والفلسفة إلى آخره، فهي كل معرفة يطلق عليها علم، لكن المجالات يعني متعددة. أما إذا أطلق العلم عند المسلمين فينصرف في الأصل إلى ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، العلم بالله سبحانه وتعالى والعلم باليوم الآخر والعلم بالأمر والنهي، لأن هذا هو أشرف العلوم على الإطلاق. ويمكن الإمام ابن القيم أفرد كتابا مستقلا ليشرح فضيلة العلم في ثلاثة أجزاء، وهو كتاب إيه؟ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، من أفضل ما يقرأ في فضل العلم وشرفه. مفتاح دار السعادة اللي هو العلم يعني، ومنشور ولاية العلم والإرادة. حتى داخل العلوم الشرعية نجد أن بعض الناس يقصرون العلم على العلم بالحلال والحرام، لكن العلم في الأصل يطلق على من يخشى الله تبارك وتعالى وإن كان لا يعرف كتابة اسمه. فالعالم هو الذي يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول الشاعر ورأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رئيست، مش بالمناصب الدينية والألقاب الفخمة ونحو ذلك، وإنما بتقوى الله تبارك وتعالى. ورأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رئيست. وقال ابن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا. إذن هذا فيما يتعلق بالعلم، كيف يحقق هذا المقصد من خلال قراءة القرآن الكريم. يقول كي تحققه لابد أن تقرأ القرآن كقراءة الطالب لكتابه ليلة الامتحان، قراءة مركزة واعية، قراءة من يستعد ليختبر فيه اختبارا دقيقا. إننا في هذه الحياة مختبرون في القرآن، فمن الجاد النشيط الذي يذاكر هذا الكتاب باستمرار وأجوبته حاضرة راسخة. ومن المهمل المقصر اللاعب الذي إذا سئل عن شيء من القرآن قال ها ها لا أدري. الإداري الذي يقرأ لائحة النظام التي تنظم عمله وتحدد الإجابة عن كل معاملة. فمن يحفظ هذه اللائحة ويفهمها فهما شاملا هو الذي يحسن الإدارة. كذلك القرآن هو الذي يجب أن نرجع إليه في كل موقف من حياتنا. فمن أراد أن يكون ناجحا فعليه أن يحفظ القرآن ويفهم نصوصه ليحصل على الإجابات الفورية والسريعة والصحيحة في كل ما يمر به من يعني الظروف. من صور العملية لمثل هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فموقف والقرآن هو الذي يعطيك الجواب. ممكن أن تتقف موقفا قريبا من ذلك في الحياة فتتذكر قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا فتستحضر معية الله سبحانه وتعالى وتأييده. كذلك جواب موسى لقومه وقفوا أمام البحر وفرعون يطاردهم بجيشه قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فقطعا موسى أجاب جوابا حاسما بسبب ثقته وتوكله على الله فقال كلا إن معي ربي سيهدي. يوسف عليه السلام لما دعته امرأة العزيز للفحشاء ماذا قال؟ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. تجد الردود سريعة وحاضرة وقوية في أصعب المواقف التي قد تمر بالإنسان وتطيش فيها عقول الرجال. فالقرآن هو الذي يعطيك الثبات والرسوخ إذا كنت ممن وثق صلته بالقرآن الكريم. أيضا القرآن يحيي القلوب كما يحيي الماء الأرض. طبعا أشرنا إلى هذا المعنى في الحديث أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. فهي مش دعوة خلاص يعني دعوة معناها أنك لازم توثق الصلة الأول بالقرآن كي يحيي الله أرض القلب الموات. فإذا كنت تقرأ القرآن فلا معنى أن تدعو هذا الدعاء. عرض القلب للقرآن كشفه للمطر كي يهبط عليه. يقول الله تعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذه الآية الكريمة جاءت بعد آية أخرى يقول الله فيها ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فبعدما ذكر عز وجل قسوة قلوبهم بسبب طول الأمد أردف ذلك ببيان له العلاج بالنسبة لهذه الأمة اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته. كذلك كما تقسو القلوب وتموت فإن الله قادر على إحياء هذه القلوب بنور القرآن الكريم. ففي هذا إشارة إلى أن حياة القلوب يكون بذكر الله تعالى وما نزل من الحق وهو القرآن مثل ما أن حياة الأرض الميتة يكون بالماء. قال مالك بن دينار ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض. ولذلك نحن نلاحظ في رمضان المعظم كيف أن الناس بتتعرض للقرآن أكثر من أي موسم آخر. ده موسم الشتاء ده بالنسبة لقلوب المؤمنين الشتاء والمطر مطر القرآن ينزل على قلوب فيحييه. راح في رمضان رقة القلوب وزكاة القلوب وطهارتها. لماذا؟ لأنه يتوالى عليها سماع القرآن وتلاوة القرآن الكريم. ثم بعد رمضان لا يلبث هذا التأثير أن يتلاشى. لماذا؟ ذكر الناس تبعد عن تلاوة القرآن الكريم. فمن أراد حياة قلبه فعليه بسقيه بربيع القلوب القرآن وبكميات وكيفيات مناسبة لإحياء قلبه. أيضا ما زلنا في الكلام حول محور العلم فيقول هنا لو تأملنا في حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع المدعوين وماذا كان يقول لهم لوجدنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من المواقف يكتفي بتلاوة آيات من القرآن الكريم ويحدث هذا أثرا عظيما في النفوس. أشرنا مرارا لهذا المطب الذي يقع في كثير من الدعاء خاصة الذين يحاورون الكفار ويناظرونهم أنه يعني يستهلك طاقته في حفظ الإنجيل والتوراة المحرفين وكتب أهل الكتاب ويأتي من الشرق والغرب ويتجنب الاستدلال بالقرآن الكريم. وهذا من الحرمان وعدم التوفيق والخذلان. لماذا؟ لأن القرآن الكريم هو أول حجة ينبغي أن نقارئ بها الكفار. الشيطان يلبس على بعض الناس ويقول لهم كيف نخاطبهم بالقرآن وهم لا يؤمنون به. وطبعا الجواب على هذا أن من مقاصد الدعوة الإنذار وإبلاغ الحجة. بلغه كلام الله وأقيمت عليه، بجانب أن للقرآن تأثيرا لا يخفى في القلوب حتى في قلوب الكافر. الكفار يعني إذا سمع القرآن كثير ممن فيه خير منهم بينقاد ويدخل في الإسلام مجرد سماع القرآن الكريم، لأن للقرآن سلطان لا يوصف تأثيره فوق إدراك العقول وإدراك البشر، يعني حتى لو لم نفهم معانيه. وأحيانا أنا أذكر يعني ونحن صغار كنا نسمع دائما أن في نصارى أسلموا بسبب قراءة الشيخ محمد رفعت رحمه الله تعالى للقرآن، بسبب نداوة صوته ومعاني القرآن الذي كان يجسدها في قراءته. بغض النظر عن الكلام في القراءة البطيئة هذه التحقيق يعني، لكن كثير من الكفار أسلموا بسبب سماعهم صوت المقرئ وهو يقرأ. فإذا موضوع أن احنا نجرب أنفسنا من أقوى سلاح في الدعوة هو القرآن. حتى العاطف اطلع عليه القرآن، اقرأ عليه سورة قاف، أي موضع من القرآن الكريم مما يناسب حاله فإنه يتأثر بذلك إذا شاء الله له الهداية والخير. كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لآية من القرآن تشد الكافر والمنافق والمشرك وتبين له الحق، ولا يقول أحد إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ممكن لكل من اقتدى به صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا استجابة لأمر الله عز وجل الذي يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ويقول عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع التوراة والإنجيل، وتقعد تجيب له من كتب أهل الكتاب حتى يسمع كلام الله القرآن الكريم، ولا تقولن أن هذا لا يؤمن بالقرآن، لأن المقصود الإنذار وإقامة الحج على مثل هذا الكافر، بجانب أنه قد يتأثر خاصة إذا كان عربيا يفهم معاني القرآن الكريم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجبه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وقال تبارك وتعالى إنما أمرت، شوف الأمر بقى هنا، إنما أمرت تكليف أن أعبد رب هذه البلد الذي حرمها له كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أيضا إيه؟ وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. فإذا لابد من الحوارات المناظرات الخطب المواعظ، لابد أن تدور في فلك آيات القرآن الكريم كي نوصل للمدعوين ما نريد من تربية وتعليم. بعض الناس يقول أن هذا كلام قد يكون في شيء من الصعوبة، لأننا نلاحظ أن الناس يتأثرون بالقصص والأمثلة أكثر من تأثرهم بالقرآن الكريم. يقول الشيخ الدكتور اللحم هذا هو لب المشكلة التي نناقشها الآن، وجود خلل في القلوب وخلل في العلاقة بيننا وبين القرآن لما أورد مثل هذه الشبهة. السؤال الآن لماذا يتأثر الناس بالقصص والحكايات ولا يتأثرون بآيات القرآن الكريم؟ بعض الناس يقولون نحن نقرب لهم الأمر بالقصص والحكايات والأدبيات والأشعار إلى آخره، وبلا شك أن متى استشعر الداعية عظمة القرآن الكريم وكان معيشا له متعمقا فيه فإن أثر قراءته لبضع آيات لا يقارن بأثر قصة أو طرفة أو مشهد من هنا وهناك وجرب تجد. يقول علينا أن نركز جهودنا على هذا الأمر بألوان وأساليب منوعة فيها تقريب وتدريب وتعليم يوصل المتلقي إلى هدف إتقان هذه المفاتيح العشرة حسب الاستطاعة. فأي وسيلة دعوية يجب أن ترتبط بالقرآن الكريم مباشرة كي يتحقق هذا التدبر وهذا الفهم. إن انشغال الناس بكتب الناس، يعني مخلوقين يشتغلون بكتب مخلوقين ويهجرون كتاب الخالق عز وجل، وطلبهم العافية والشفاء النفسي والقوة المعنوية من هذه الأشياء يشبه أسلوبهم في التغذية البدنية الجسدية، حيث اقتصروا على أطعمة ترضي الذوق والمزاج بينما هي تهدم الجسد وتهلكه. كمن يهتم بالتغذية فيطعم أطعمة لأنها ترضي مزاجه وتفي بشهوته في الطعام، لأنه يحب الدهون ويحب السمن البلدي ويحب القشطة مثلا وهذه الأشياء فهو يلتهمها، هو بيستمتع بها لكنها تهدم في صحته وتهدد حياته أحيانا. فمش العبرة أذواق الناس بتتأثر بها أكثر أو تميل إلى إيه، العبرة ما الذي يصلح قلوب هؤلاء الناس. فنجد الغماس الشديد والتهافت على الكتب المترجمة الفائدة منها غالبا قليلة جدا، الفائدة إذا كانت فيها فائدة كلام قليل وكلام معمول لثقافة غير ثقافتنا. ومع ذلك بين يدينا هذا الكتاب العظيم كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو ملك الكلام، كلام الملك ملك الكلام، ومع ذلك نحن نزهد فيه ونعمى عن رؤية هذه النعمة العظيمة. المهم ليس الذي يرضي أذواق الناس ويفرحهم أو يأتي على هواهم، وإنما المهم ما الذي ينفعهم، ما الذي ينجيهم من الهلكة، ما الذي يحيي موات قلوبهم. يقول أيضا من تطبيقات مقصد العلم طلب العلم في القرآن الكريم
أن تسأل نفسك أسئلة محددة تريد البحث عن جوابها في القرآن. يقول هل مثل من يمشي في الطريق خالي الذهن كمثل من يمشي وهو يريد أن يصل لهدف معين؟ من المشاهد أننا نمر بالشارع مرارا وتكرارا فلا ننتبه لوجود محل معين فيه إلى أن نحتاج إليه فنبدأ بالتركيز والبحث فنكتشفه. شعيف لما بحب أسأل حد أشوف قوة الملاحظة عنده بسأله أنتوا وقت مبين ما حدش يتكلم إلا برفع يدين بس. إشارات مرور حمراء وصفراء وخضراء اللي فوق خالص لونها إيه؟ كم واحد عارف؟ نعم الأحمر. يعني يمكن ناس كتير اختلط على الأمر يخبطها ولا في الأخضر وخلاص، لكن هي الأحمر. يعني أنا أقصد إيه؟ كم مرة بنمر بالذات اللي معهمش طيارات في الشوارع ويرون هذه الإشارات؟ في الغالب تجد عدد كبير جدا من الناس غير ملتفت، هم ثلاثة وخلاص، لكن ايه اللي فوق وايه اللي تحت؟ انا عن نفسي اول مرة يعني عرفت هذا السؤال ما قلتهوش نتيجة ان انا عارف، لكن قلت هي ايه اهم اشارة فيهم؟ الحمراء، فاكيد الحمراء هي اللي هتبقى فوق، فجاوبت الاجابة صح مش نتيجة اني منتبه لان ما كنتش اقود سيارة، لكن لان ايه قلت اكيد هتبقى اللي فوق لان اهم واحدة هي اللي عالية، فاكيد تبقى هي الحمراء، الاحمر اهم من الاخضر، لكن اللي بيقود السيارة بقى مثل هذه أشياء أكيد يعني تلفت نظره أكثر. الشاهد أن أشياء كثيرة نحن نمر بها دون أن ننتبه إليها، إذا احتجنا إليها حينئذ نبدأ بالتركيز والبحث. تمر في الطريق وفي محل معين أنت عمرك ما التفت إليه، لكن لما تحتاج الشيء ده وتعرف أن المنطقة دي فيها هذا المحل بتذهب وإيه تبدأ تبحث عن المكان. وقبل ذلك لو سئلت هل الشارع الفلاني في مكتبة مثلا أو فيه كذا تقول لا، لكنك لم تنتبه مع أنك تمر بجوارها مئات المرات. فكل موقف أو حالة أو حدث تمر بك تسأل نفسك هل وردت في القرآن؟ ما موقف القرآن الكريم من هذه القضية إلى آخره؟ كم قرأنا وسمعنا عمن يندهش لغياب معنى آية من القرآن الكريم عن قلبه؟ فتجده يقول هذه آية في القرآن كأني أسمعها أول مرة. أنا أذكر مرة بي في هذا أني كنت أحيانا أحتاج لاستدعيم كلامي في معنى معين ولم ألتفت إليه إلا وأنا أقرأ تفسير القرآن الكريم في تفسير الحافظ ابن كثير في آية في سورة النحل ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. ودي فائدة التفسير، يعني السلام إذا عرف تفسير القرآن بيستمتع فعلا بالقرآن ويصل إلى معانيه. فالحافظ ابن كثير يفسر هذه الآية الكريمة، المعنى اللي كنت عايز يعني اقوله اقول ان بعض الاخوة بالذات في البلاد الكافرة في الخارج يتصرفون بسلوكيات تنفر الناس عن الدخول في الاسلام وتصدهم عن سبيل الله، ونحن نعطي الذريعة لهذا الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، وان الدعوة بلسان الحال ابلغ بكثير من الدعوة بلسان المقال. فهذه المعاني كلها موجودة في هذه الآية الكريمة. يقول ابن كثير في تفسيرها ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، لا تستغلوا اسم الله سبحانه وتعالى للإفساد بينكم بين الناس ولظلم الآخرين. ولا تتخذوا أيمانكم الحلف دخلا إفسادا بينكم، ما الذي يترتب على ذلك؟ فتذل قدم بعد ثبوتها، بعد أن كنتم موصوفين بالثبات على الإيمان تذلون وتخطئون وتقعون في هذه المعاصي، فتذل قدم بعد ثبوتها ده في الدنيا. طيب وبعدين وتذوق السوء في الآخرة بما صددتم عن سبيل الله، وهذا هو المعنى بقى. وتذوق السوء تعاقبون في الآخرة لأنكم تثبتتم في صد الناس عن الدخول في الإسلام، لأن الكافر إذا أنت غدرت به أو أخلفت مواعيدك أو وعودك ونحو ذلك أو نقضت العهد والأيمان واستغللت اسم الله سبحانه وتعالى كي تخدعه بالحلف، فحينئذ يترتب عليه أن يقول لو كان في دينهم خير لما فعلوا ذلك، لو كان في دينهم خير لما أخلف الموعد، لما كذب علي، لما خانني. ف بالتالي يصد وتكون فتنة، أنت تكون فتنة بسلوكك تصده عن سبيل الله فلن تخلو من الإثم، ولذلك قال فتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. فهذا معنى من معاني كان الإنسان دائما يقول لك العيد في القرآن الكريم، فلما وجدتها في التفسير سعدت بها جدا. وهكذا هذا مثال من الأمثلة، كثير من الأشياء ممكن آيات أمامنا لكننا لم نتدبر التدبر الأمثل، وبالتالي حرمنا من استلهام هذه المعاني. فقراءة المعاني أمر يختلف تماما عن قراءة الألفاظ، ونسيان المعاني وغيابها أمر يحصل مع أن اللفظ موجود واللسان ينطق به ويكرره. يقول الدكتور محمد السكريتي لو كان ميلتون إريكسون عرف العربية وقرأ القرآن لوجد ضالته المنشودة، اللي هو بعمل النظام اسمه البرمجة اللغوية العصبية، NLP اللي هو البرمجة اللغوية العصبية، ودي شغلة الناس قوي في الخليج، مش عايزين نتكلم فيها بالتفصيل دلوقتي. هي من نفس الكتب الحديثة التي تترجم من اللغات الأجنبية لبرمجة حياة الناس وتنظيم وقتهم إلى آخره. فيقول لو أن مؤلفي هذه البرمجة اطلعوا على القرآن الكريم لوجدوا أنهم ليسوا بحاجة إلى تأليف هذه البرامج ونحو ذلك. ثم يختم الكلام بوقفة مع آية، وهي قول الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول إن تزكية الإنسان نفسه تكون بالعلم والتعليم، وأيضا تكون بالعمل والتربية والسلوك والتدريب إلى آخره. والقرآن يحقق الأمرين معا بأكمل وجه لمن آمن به وسلك الأسباب الموصلة إلى ذلك. فالقرآن الكريم بحق هو كتاب التربية والتعليم الذي يغني عما سواه ولا يغني غيره عنه. فمن المعلوم المقرر أن سلوك الإنسان وتصرفاته لا تصدر بعفوية أو عشوائية، وإنما تقوم على فكر ومعتقد وتراكمات علمية بنيت على مر الأيام وعلى خبرات تم تخزينها مع تكرار المواقف والتصرفات منذ الطفولة إلى أن صار رجلا. فمتى أردت الطريق المختصر لتغيير شخص فعليك بتغيير معتقداته وأفكاره دون أن تتعب نفسك بملاحقة مفردات سلوكياته وتصرفاته. وهذا ما يحققه القرآن الكريم لمن أخذ بمفاتحه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.